فقال صلى الله عليه وآله وسلم له يذكرهم ويسميهم بأسمائهم ويضيف إليهم ألقابهم ويخبر ابن جنادى هذا بمصيرهم قائلا:
أوصياء 12، أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه.
فقال ابن جنادى: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء عليهم السلام إيليا وشبرا وشبيرا، فهذا اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما اسمهم؟ فعددهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وذكر له ألقابهم: الباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي الزكي والهادي النقي والحسن العسكري والحجة المهدي، وعرفه بأنه سيغيب، فإذا خرج ملأ الأرض قسطا وعدلا.
وعلى مرفع الختام من القلب إلى تجليات حضوركم أقول ما قلته سابقا: يظهر المولى وتعلو صرخة الحق المبين، ويعم القسط والعدل ويزهو كل حين، لدم زاك المنازل يا نفاعات الحسن.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة. لا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله،
حياكم.
ينبض باسمك دوما أنتك يعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
قلبي ينبض باسمك دوما أنتك يعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي،
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
عذبت اللحن موجوعا على قلبي وشرياني، فلم يسمع صدى صوتي سوى روحي ووجداني، وعيني سالمت معها تصيح الخطب أبكاني، فهذا الصوت مخضوب توضأ بالدم القاني ونادى تقبل رب قرباني، لقد أوذيت من قوم وقوم غادر الكفر أعياني. أشهد أنك خير إمام جاهد فينا يا حسين، وجعلت الإسلام صراطا صار يقينا يا حسين. أنت ضياء أوقد دربي ودمي يا مولاي يلبي.
ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين، ودمي يحمل روحك على مدفه لوائي يا حسين. إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. تتكثف فيه التحولات وتصاغ فيه المعادلات على نار هادئة، تبدو سوريا اليوم على مفترق طرق غير مسبوق. لم يعد الحديث عن التسويات الإقليمية مجرد تكهنات، بل بات واقعا يتسلل من خلف الكواليس إلى واجهة الأحداث. منذ 8 من كانون الأول ديسمبر الماضي برزت مؤشرات لافتة على دخول الملف السوري طورا جديدا، طورا تتقاطع فيه التصريحات العلنية مع اللقاءات السرية، وتتقافز فيه العواصم من تل أبيب إلى باكو مرورا بواشنطن وبروكسل. اليوم نضع هذا المشهد المتشابك تحت المجهر لنقرأ بين سطور التقارير والتصريحات، ولنفكك الرسائل المضمرة في مسارات التطبيع وفي توقيت اللقاءات واختيار الساحات. فهل ما يجري هو خطوة باتجاه سلام تاريخي، أم مجرد واجهة لتنفيذ أجندات أكبر؟ وهل سوريا الجديدة تكتب خارج الجغرافيا والميدان أم في قلب الاصطفافات القديمة المتجددة؟ أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر. مستمعينا الأفاضل، لم يكن المتابع للمنعطف السوري الحاصل منذ 8 من كانون الأول ديسمبر الماضي بحاجة إلى سماع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر في 30 من حزيران يونيو، وهو يعلن أن تل أبيب مهتمة بتوسيع دائرة السلام لتشمل سوريا ولبنان، ليدرك أن ذلك المنعطف قد بدأ يتمظهر منذ اللحظة الأولى كرأس جبل جليد لعملية مدروسة. سبق هذا التطور سيل من التقارير التي راحت تنشرها عشرات المواقع والصحف، والتي تشير إلى الاهتمام عينه فيما يشبه التمهيد المدفعي الذي يسبق عادة أي هجوم، كما وأن تلك الإرهاصات تجلت في سلسلة تعبيرات ذات دلالة واضحة وإن كانت مخففة حينها، من قبيل أن البلاد منهكة من الحروب وأن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدا للجوار. بدا هذا الخطاب مشبعا بالواقعية فيما أخفى وراءه نوعا من حرق المراحل، والذي يراد عبره دفع الشارع إلى طنجرة بخار من شأنها اختصار الوقت اللازم لإنضاج الطبخة في نصف الوقت المطلوب. مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن التي تنتظر شهر أيلول سبتمبر المقبل بفارغ الصبر لاستضافة اجتماع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشارع ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مهدت الولايات المتحدة للشارع طريق حضوره بعد شفضه من قائمة الإرهاب، تواصل الإدارة السورية الجديدة وتل أبيب خطوات التقارب بينهما عبر مسارات عدة متوازية. وفي هذا الإطار استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو لقاء بين وفد سوري وآخر صهيوني. ذكرت قناة آي 24 العبرية أن الشرع حضره في وقت نفت فيه مصادر سوريا الأمر. وأوضحت القناة أن تنسيق الاجتماع المشار إليه تم بالتوازي مع زيارة أجراها الرئيس السوري الانتقالي إلى باكو، حيث وقع عددا من الاتفاقيات مع أذربيجان أبرزها اتفاقية تتعلق بالطاقة. ونقلت القناة العبرية عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الشرع أن ثلاثة لقاءات على الأقل جرت في باكو بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب منسق الحكومة السورية للاجتماعات الأمنية أحمد الدالاتي والوفد الصهيوني الذي يضم مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين رفيعي المستوى. ماذا في اختيار أذربيجان مكانا للقاءات؟ أيها الأفاضل، اختيار أذربيجان مستمعينا الكرام كموقع للمفاوضات يحمل رسالة سياسية موجهة إلى إيران في ظل تصاعد التوتر بين طهران ودمشق خلال الأسابيع الماضية، كما ذكرت القناة العبرية. كما وأشارت إلى أن الاجتماعات بحثت اتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وتل أبيب، كما تمت مناقشة ملفات الوجود الإيراني في سوريا ولبنان وأسلحة حزب الله والفصائل الفلسطينية والمخيمات في لبنان ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى إمكانية فتح مكتب تنسيق للكيان في دمشق دون طابع دبلوماسي. وهذا الأمر أكدته أيضا صحيفة هارتس العبرية التي ذكرت أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تشمل شخصيات أمنية بارزة من الجانبين. ومن المتوقع أن تبلغ ذروة جديدة باجتماع كشفت عنه قناة كان العبرية سيضم الشيباني ونظيره في تل أبيب كدعون ساعر في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ليكون أول لقاء معلن بين مسؤولين من ذلك المستوى. ماذا عن واقع الداخل السوري في ظل إشارات التطبيع مع الكيان؟ مستمعينا الأفاضل، المفارقة أن الاندفاعة السورية نحو التطبيع لم تبقى عند حدود اللغة، بل اتخذت طابعا عمليا متسارعا في السلوك، إذ بدأ أن فقدان الندية مع العدو تحول دافعا إلى إبراز نوع من فدرة لافتة على التفوق في الداخل، استخدمت في أحد وجوهها للترويج لهيبة وقوة الدولة وللقول بأننا أنداد لمن نمد أيدينا إليهم من أجل بناء السلام. وفي حقيقة الأمر فإن العروض العسكرية والشعارات ذات السقوف العالية لم تكن سوى أدوات تعمية على مشاعر دفينة راحت تتجرعها الذات السورية بشكل شبه يومي، على خلفية التقارير والمقاطع التي تظهر جنديا من جنود الاحتلال وهو يقف عند شارة قرية تقع على بعد 25 كيلومترا من الخط الأزرق الذي حددته اتفاقية فض الاشتباك الموقعة ما بين دمشق وتل أبيب عام 1974، كما أن ذلك الأداء يدفعه عامل خارجي بمسار التطبيع السوري مع تل أبيب تحديدا. مرده أن هذا المسار عدا عن أنه سيحدد مصير سوريا ومصير شعبها سيكون كما الجسر الصلب القادر على تدعيم الجدارات المتداعية لاتفاقات كامب ديفيد المصرية وأوسلو الفلسطينية ووادي عربة الأردنية، بل والركيزة التي يمكن أن تدعم اتفاقات أبراهام. ويرى بعض المحللين أن الاتفاقات المذكورة من دون توجه الإدارة السورية الجديدة لإبرام اتفاق مع تل أبيب ستظل هذه الاتفاقات تراوح ما بين وضيعة التآكل الذاتي التي تفرضها التطورات الحاصلة في الأرض المحتلة وبين فقدان البريق الناجم عن انكفاء الشارع عنها بفعل هذه التطورات نفسها أيضا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في حلقة اليوم كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الحروب وعدم تشكيل تهديد للجوار. اختيار العاصمة الأذربيجانية باكو كمكان للقاءات السرية بين دمشق وتل أبيب، هل يحمل فقط رسائل لإيران أم يعكس أيضا ملامح اصطفافات جيوسياسية جديدة في الإقليم؟ ما مدى تأثير التطورات المتسارعة في مسار التطبيع السوري مع الكيان على الداخل السوري، خصوصا في ظل تآكل الندية الوطنية وانكشاف المشهد أمام الرأي العام؟ أعزائنا الأفاضل، نعود إلى حضراتكم ونحييكم كما أحيي ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور، السلام عليكم وأهلا بكم.
سلام وتحياتي لكم جميعا ولكل المستمعين.
طيب دكتور، ما الذي يجعل من تاريخ 8 من كانون الأول ديسمبر نقطة تحول مفصلية في مسار الملف السوري؟ وهل برأيك نحن أمام تغيير في الاستراتيجية أم تبدل في الأدوار؟ كيف ترى ذلك؟
فيما يجعل 8 من كانون الأول موعد تولي الجولاني عرش سوريا، وهنا نحن نقصد بكلمة عرش أنه استطاع أن يسيطر على سوريا بكامل صلاحيات الملك، وهذه نقطة مفصلية خطيرة، يعني قد ينتقل هذا الحكم من الحكم الرئاسي الجمهوري إلى الحكم الملكي. ليس شرطا أن يكون هناك وراثة للذرية، ولكن هناك تصرف كامل دون أي رقيب أو أي حسيب. يعني نحن في هذا الموضع نقول بانتقال الحكم من حكم جمهوري انتخابي بغض النظر عن ماهية الانتخابات، بغض النظر عن كيفية عمل وإجراء هذه الانتخابات ونتائجها، إلا أنه كان هناك فعلا انتخابات ميدانية. اليوم عندما وصل الجولاني لم تكن هناك انتخابات شعبية، إنما كانت تعيين. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، في مسار الملف السوري على المستوى الإقليمي ومستوى الدولي، سوريا منذ بداية زمن الرئيس الراحل حافظ الأسد وانتهاء في زمن الرئيس بشار الأسد، كانت سوريا دولة إقليمية وازنة قد وضعت أسس للردع العدو الصهيوني. يعني كانت هي الدولة التي لها قيمة عسكرية، لها قيمة اقتصادية، لها حضور واجب في الساحة الدولية والإقليمية. اليوم فقدته بوصول الجولاني، هذه الخسارة صعب جدا أن تعوض، لا سيما أن هذا العدو الصهيوني دمر أغلب قدرات الجيش السوري. اليوم الجيش السوري لا يستطيع على الإطلاق أن يتحرك عسكريا ضد أي دولة، إنما هناك فقط مسار القتل العشوائي، قتل أبناء سوريا من المذاهب والطوائف غير المنتمية لهذا الفكر التكفيري. هو فقط لذلك يمكن أن يتحرك، وهذا فقط مسموح له يعني في الصراعات السياسية الإقليمية، في الصراعات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حماية الحدود الشمالية مع تركيا، أو حماية الحدود الجنوبية أمام العدو الصهيوني. هذا الجيش السوري بات ضعيفا، لا يمكن له تحقيق أي دور، أو لا يمكن أن يطلع بأي مسؤولية استراتيجية أو حتى بأي مسؤولية داخلية سورية.
طيب دكتور حسن، كيف يمكن فهم الخطاب السوري الجديد الذي يتحدث عن الإنهاك من الحروب وعدم تشكيل تهديد للجوار؟ وهل برأيك هو خطاب تكتيكي أم يعكس تحولا عميقا في العقيدة السياسية للدولة؟
نعم، إن الحديث عن الإنهاك من الحروب هذا غير وارد في المصطلح الدولي، يعني لا يوجد دولة اليوم تقول أنها منهكة من الحروب. من أنهك سوريا بالحروب؟ منذ العام 1900-2011 سوريا تتعرض لأشرس عدوان دولي، الدول العربية وأوروبية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشكل مباشر، وهذا ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، أعلنت سابقا وقد كتبته في مذكراتها. هي تقول بأن سفيرها في سوريا فورد هو من تولى التنسيق مع الجماعات الإرهابية، هي تسميهم جماعات المعارضة، هو الذي نسق، هو الذي دعم، هو الذي أعطى الغطاء السياسي لهذه العصابات. حتى سمعنا نحن في خطابات الرئيس ترامب بأن هو كان عليه دور فقط ليوديه، وحتى أحد المسؤولين الأمريكيين هو يقول نحن الذين أوصلناك إلى الحكم ونحن الذين دعمناك، عليك أن تؤدي الطاعة. هذا في جانب، جانب آخر غاب التوازن أمام العدو الإسرائيلي، غاب التوازن أمام الدولة التركية. يعني سوريا اليوم سوريا ضعيفة جدا، منهكة جدا، ليس بفعل الحروب إنما بفعل المؤامرات الداخلية التي اقترفها الجولاني، والمؤامرات التي حيقت ضدها من تركيا ومن الدول العربية. ونحيلكم بذلك إلى حديث رئيس الوزراء القطري السابق، هو الذي قال اجتمعنا كلنا على نهش الفريسة ولكن الفريسة فرت من أيدينا، يعني سقطت من أيدي الجميع، الذي تولاها هو العدو الإسلامي. يعني سوريا ليست فقط لا يمكن أن تهدد تهديد أمني للجوار بين الإسرائيلي أم التركي، إنما التهديد هو فقط للبنان، للبنان ليس لأنه دولة عظمى، بل لأن لبنان هو يقع كليا بين الإدارة الأمريكية. يعني في فرق عندما نقول بأن سوريا في زمن الرئيس بشار الأسد تهدد الدولة اللبنانية في زمن الرئيس إيميل لحود، هذا لم يكن واردا على الإطلاق. يعني ما نشهده اليوم هو عصابات الجولاني، هذه العصابات التي وفدت من مختلف الدول الأسيوية ويضعوهم اليوم عند الحدود اللبنانية في أكثر من سبب. السبب الأول هو إخراجهم من بين المناطق الشعبية السورية لأنهم غير مقبولين على الإطلاق من السوريين. ثانيا، وهنا نقطة مفصلية وجوهرية أيضا، هم يريدون التخلص من هؤلاء. كيف يتخلصون منهم؟ لا يستطيع الجولاني إعادتهم إلى بلادهم، إنما بقرار أمريكي إسرائيلي يتخلصون منهم عبر قتلهم وزجهم في الحروب. ثالثا وضعهم عند الحدود اللبنانية تنفيذا للأوامر الأمريكية من أجل الضغط على حزب الله. نحن نقول نعم حصرا على حزب الله وليس على الدولة اللبنانية، لأن الوحيد في هذه المنطقة بغض النظر عن اليمن، يعني نحن نتحلم في سوريا في لبنان في هذه النقطة تحديدا، الوحيد هو حزب الله الذي بات يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. لذلك هؤلاء التكفيريين التابعين للجولاني هم موجودون للضغط على حزب الله وتهديد حزب الله. هذا خطابا ليس تكتيكيا، هذا تحولا دراماتيكيا في العقيدة السياسية للدولة السورية. هذا تحول، لأننا عندما نسمع كل هذه التنازلات التي قدمها الجولاني سواء في الجولان أم في جبل الشيخ أم على المستوى السياسي الإقليمي أم حتى على المستوى السياسي والمستوى الأمن الداخلي، هذه يلزمها نهضة طويلة جدا. يعني التكتيكي يمكن أن يكون سنتين 15 سنوات، نحن نرى اليوم سوريا بحاجة إلى أكثر من 50 سنة من إعادة الإعمار في البنية العسكرية من أجل أن تتولى أو أن تستعيد مكانتها أمام العدو الإسلامي.
طيب اختيار العاصمة الأذربيجانية باكو كمكان للقاءات السرية بين دمشق وتل أبيب، هل يحمل فقط رسائل لإيران أم يعكس أيضا ملامح اصطفافات جيوسياسية جديدة في الإقليم؟
هذه المفاوضات اختيرت أذربيجان. يعني هناك مقولة جميلة جدا عندما كانوا يقولون بأن الشيعة هم كفرة، يعني نظام الجولاني، ما أذربيجان الحاكم هو شيعي، أليس هو كافرا أيضا بنظرهم؟ في أذربيجان هناك عدد كبير من الشيعة، كيف تجرأ الجولاني وذهب إلى أذربيجان ليفاوض الشيعة؟ يعني كانت المقولة تقول بأن المتطرفون السنة يفاوضون أو يتحاورون مع بين هلالين الكافرون الكافرين الشيعة. طيب هذه المقولة سقطت من الناحية العقدية من الناحية الدينية. يعني ما وجدنا اليوم الجولاني في أذربيجان هو رجل سياسي بامتياز جعل كل هذا التنظيم التكفيري يخضع للإبلاءات السياسية. طيب هو ذهب إلى أذربيجان، في أذربيجان هناك كانت ضغوط عليه. يعني هو عندما جاء من أذربيجان بدأ بحملته ضد الدروز في سوريا، بدأ بالقتل الجماعي للطائفة الدرزية في سوريا، بدأ أيضا تنازلا غير مسبوق للجولان المحتل، بدأ بتقديم الطاعة الكاملة والتامة لهذا العدو الإسرائيلي وللعدو الأمريكي. يعني الجولاني هو رجل سياسي بامتياز، زيارات الإقليمية والدولية تخضع لمعطى أمريكي إسرائيلي، هو يثبت بأنه رجل المرحلة الإسلامية، رجل المرحلة التسليمية. يعني هو يسلم القرار الاستراتيجي في سوريا الأمني والعسكري، هو يسلم الأراضي السورية للعدو الإسرائيلي الذي عجز منذ العام 67 حتى اليوم عن السيطرة التامة على الجولان، لقد كانت مطورات شاقة وصعبة ولم يستطع أن يأخذ أي شيء من الرئيس حافظ الأسد. هذا بجانب، جانب آخر نعم الزيارة جاءت إلى أذربيجان معايدة وقف العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. نعم هذه النقطة استراتيجية، يعني قد تكون هناك علاقة لزيارته بنقل هؤلاء التكفيريين من سوريا إلى أذربيجان لمقاتلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لطالما أن النظام الأذربيجاني والنظام السوري هما عاملان في السياسة الأمريكية ويخضعان بكافة الشروط الأمريكية والإسرائيلية. يعني الرسالة التي تصل إلى إيران تقول لها هؤلاء الموجودون في سوريا على تم الاستعداد والتبني من أذربيجان لنقلهم إليها لمقاتلة ما يسمونه بين هلالين أو بين أذربيجان الكفر الشيعي هذه النقطة هي خالية من المفهوم العقبي على الإطلاق، ولكنها هي مؤامرة سياسية أمنية عسكرية أمريكية إسرائيلية للمزيد من حصار الجمهورية الإسلامية. وبذلك تكون سوريا بدأت باستنطاق من نوع آخر، عدا أن تكون هي عمود خيمة المقاومة في الدول العربية، باتت هي في أدنى المستوى في صف التعاون مع العدو الإسرائيلي، يعني انتقلت إلى التآمر ضد إيران. شاءت أم أبت، يعني شاء الجولاني أم أبى، بعلم بغير علم، هذا الاصطفاف السياسي والعسكري، وهو كان أكثر من مرة أعلن بإنهاك الجيش السوري، هو أعلن بأنه لا يستطيع أن يقاوم إسرائيل ولا يريد الحرب ضد إسرائيل. هذه الزيارة إلى أذربيجان، لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا في هذه الحساسية، في ذروة الحساسية والحصار ضد الجمهورية الإسلامية؟ لماذا كان قد فتح المجال الجوي للطيران الصهيو أمريكي من أجل فصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
أعزائنا الأفاضل، بعد هذا الفاصل القصير نعود إلى حضراتكم لنكمل معا هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. أعود إليكم مرة أخرى دكتور حسن إبراهيم، برأيكم ما مدى تأثير التطورات المتسارعة في مسار التطبيع السوري مع الكيان على الداخل السوري، خصوصا في ظل تآكل الندية الوطنية وانكشاف المشهد أمام الرأي العام؟
نعم، هذا موضوع جدا حساس. ما هو مسار الانعاش الاقتصادي في سوريا؟ ما هو مسار التطور الداخلي في سوريا؟ ما هو مسار التكنولوجيا في سوريا؟ طيب، سوريا سابقا كانت على مستوى اقتصادي مهم جدا، كانت هي في مرحلة متقدمة جدا. سوريا من الدول النادرة، إن لم تكن هي الوحيدة، التي لا تعاني انهيارا اقتصاديا. سوريا لم يكن عليها ديون للخارج، سوريا كانت باكتفاء ذاتي إلى حد ما. اليوم الاقتصاد السوري هل يسمح له بإعادة النمو؟ هذا غير مسموح. ثانيا، التدمير الذي شهدته سوريا والمراكز والمناطق التي شهدتها سوريا من خلال العدوان الصهيوني وتدمير المعامل والمنشآت، فضلا عن قتل المفكرين السوريين، هذا يعود بسوريا إلى الوراء، إلى عقود، يعني لا نقول إلى سنوات بل إلى عقود من التأخر. هي بحاجة لمدة زمنية طويلة من أجل استعادة هذا الجريان الاقتصادي. أيضا، هل يسمح في سوريا أن يكون هناك حرية وديمقراطية، حرية رأي؟ هم ادعوا أنهم يعملون على حماية الشعب السوري. نحن رأينا منذ الثامن من كانون الأول حتى اليوم القتل والقتل في سوريا فقط لمجرد الانتماء الطائفي والانتماء الفكري المخالف لهذه الجماعات التكفيرية. ثانيا، هل تكون هناك حرية للمرأة؟ هذا أيضا كمان علامة استفهام كبيرة طالما رفعت شعارات في هذا الموضوع. أيضا، هل يسمح بإعادة التوازن الأمني والعسكري محليا داخليا في داخل سوريا؟ هذا أيضا مشكلة، لأن منذ الثامن من كانون الأول حتى اليوم لم تعرف سوريا هدوءا واستقرارا أمنيا داخليا. هل يسمح لها أن تكون على مستوى الصراع ما بين التركي والإسرائيلي والدول العربية؟ هذا غير صحيح على الإطلاق. الرأي هو الرأي العام السوري اليوم هو مغيب بشكل كامل، لا يوجد حرية رأي. يعني أبرز مثال على ذلك ما شاهدناه من خلال اندلاع الحرائق في سوريا. هذه الحرائق لم يستطع كل أركان الدولة السورية بكل مقوماتها من السيطرة على حريق أين هي المساعدات الخارجية؟ أين هي المعدات السورية الداخلية؟ لا بل أكثر من ذلك، في هجومه على السويداء، هجوم الجولاني على السويداء، شاهدنا الغارات الإسرائيلية تقصف الدبابات السورية. يعني حتى عندما يصعرون الخلاف الداخلي في سوريا نتيجة الأوامر الإسرائيلية والأمريكية، هم أيضا يقصفون ما تبقى من قدرات عسكرية. أين ستكون سوريا؟ سوريا اليوم في مشهد مدمن وحزين جدا. نحن لم نعتد على سوريا في هذا الموقع.
طيب دكتور، هل تعني لقاءات باكو وتلك المتوقعة في بروكسل أن سوريا تتحول إلى الجسر الجديد لإعادة إنعاش اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة؟ أم ترى أن هذه اللقاءات ستكون مجرد جولة في نفق تطبيع بلا أفق؟
نعم بطبيعة الحال اليوم هذا الانتقال من محور إلى آخر، من عمود خيمة المقاومة في العربية ضد العدو الإسرائيلي إلى مستوى متدنج جدا بالسماح للطائرات الإسرائيلية، يعني هذا ما أعلنه نتنياهو. يعني نتنياهو وقيادة عسكره يقولون بدنا الآن أن نحلق بقى سوريا بكل راحة، يعني لا يوجد أي خطر على الطيارين والطائرات الإسرائيلية في هذا المجال. هذا دليل انتقال سوريا، هذا دليل أن تكون سوريا هي عرابة الاتفاقات الأخرى. يعني سوريا وقعت ضحية الأنظمة العربية كالسعودية والإمارات وتركيا والخضوع التام للاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي والتطبيع. هي اليوم ستأخذ لبنان، يعني ما سمعناه من تهديد توم براك للبنان، عليكم الحذر وعليكم أن تكونوا ضمن ولاية سورية. هذا المشهد يقود لبنان، وهنا خاصية لبنان ليس لأنه دولة، بل خاصية لبنان بوجود حزب الله، بوجود المقاومة وأشرس مقاومة ضد العدو الإسرائيلي. هذه هي خاصية حزب الله. تولى الأمر اليوم الجولاني. الجولاني هو سيكون عقدة الحل لهذا الموضوع. يعني عندما يطرحون احتلال سوريا أو ضم شمال لبنان وبعض مناطق البقاع إلى سوريا نتيجة تنازله عن الجولان، هذا أولا تغيير في الخرائط الجغرافية لهذه المنطقة، هذا خطير جدا 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 نظرا للضم والفرز بمختلف العقائد ومختلف الانتماءات السياسية ومختلف الانتماءات الوطنية. يعني هل يقبل أهالي شمال لبنان الانضمام إلى الهوية السورية وهم لبنانيون؟ هذا صعب جدا. هل يقبل اللقاعيون الانضمام والالتحاق بالهوية السورية؟ أيضا هم يرفضون ذلك. هل يقبل السوريون أن ينضموا هؤلاء إليهم؟ أنا أعتقد أنهم أيضا هم لا يقبلون. يعني هذا اللعب بالخرائط، هذا اللعب بالانتماء الوطني هو خطير جدا جدا، لا يمكن أن يقبله أي مواطن لبناني أو سوري.
وسؤالي الأخير إليكم دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يجري إعادة إنتاج لاتفاقات إقليمية سابقة ولكن بحلة جديدة تحمل طابع أبراهامي؟ وأيضا برأيك ما هو مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء هذا الانزياح السوري؟
نعم، ذكرت أن هناك سوريا هي بوابة لبنان، وأيضا قد تكون هي بوابة بعض الدول العربية. يعني عند سقوط سوريا يسقط لبنان الرسمي وليس لبنان الشعبي، يسقط لبنان الرسمي لأن من يتولى الحكم في لبنان هم من فصيل العرب التطبيع. لذلك نحن نقول بأن لبنان سيشهد صراعا سياسيا إذا ما دخل في نفق التطبيع السوري. وعندما يحيلون هذا الموضوع إلى سوريا يكون هناك شد حبل أو سياسة العصا من سوريا. ونحن لطالما عشنا في زمن الوصاية السابقة السورية هذا التهديد بشكل جدي، لا سيما أننا لم نسمع أي استنكار ولم نسمع أي رفض من مختلف أركان هذه الدولة في لبنان باستثناء حزب الله وحركة أمل طبيعة الحال. أما في الناحية الأخرى من يتولون المناصب ورئاسة الحكومة وبعض الأصدقاء الأحزاب لا سيما التي كانت متعاملة مع العدو الإسرائيلي لم نسمع منهم أي استنكار لهذا الوضع الجديد في لبنان، وهذا كله يرتد سلبا. يعني اليوم في فلسطين المحتلة هذه الثورة العارمة من 27/1/2023 حتى اليوم السقوط السوري يشكل سلبا عليها. أيضا هناك مواطنون سوريين فلسطينيون في سوريا كانت إحدى بوادر التطبيع السوري هو نزع صفة فلسطيني سوري، يعني عندما يأخذ الجنسية السورية أو الإقامة في داخل سوريا يقال أنه فلسطيني سوري. اليوم أصبحت كلمة سوري هو فقط يقال له فلسطيني لاجئ أو فلسطيني مقيم إلى ما هنالك. وكنا سمعنا أيضا وشاهدنا إخراج قيادات المقاومة من سوريا، وهذا خطر جدا على كل المنطقة وليس فقط على فلسطين والقضية الفلسطينية.
الكاتب والمحلل السياسي من بيروت ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، شكرا لك دكتور لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
أنا بدوري أشكركم وأعتذر على هذه الإطالة، وتحياتي لكل هذه الشعوب المقاومة، تحياتي لكل المستمعين ولكل هذا الشعب العظيم.
مستمعاتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم جوهرة الشرق، راجدا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع.
مستمعين، ما زال الحديث عن السيدة البهرجاد والتي بقي اسمها لاصقا مع التراث الإيراني والمكانة الدينية عبر تأسيسها وبنائها لمسجد البهرجاد في مدينة مشهد المقدسة، وهو المسجد المناسب لمرقد الإمام الرضا عليه السلام. أما أسرتها وزوجها شاهرخ وأولادها أيضا لهم خطوة في مجمل النشاطات الثقافية والخدمية. أما الآن فنقف عند شيء من نشاطات هذه الأسرة، فقد سعى بايسنفور كوالده شاهرخ ووالدته زهرشاد من أجل نشر الفن بين عموم الناس، ولكن الأجل لم يمهله للأسف كي يعمل أكثر في هذا المجال، فلقد اختطفته يد المنون وهو في ريعان شبابه. وكما مر ذكره فقد وضع الأساس الأول للعلم والفن في عهد التيموريين على يد السيدة بوهرشاد وشاهرخ ميرزا، ولكن رعاية الفن وحب العلم استمر بين أولادهما اقتداء به.
نعم، ومن الأمثلة البارزة على ذلك الخدمات الفنية والعلمية لابنهما الآخر أولوغبيك. ولد أولوغبيك ميرزا ابن شاهرخ ميرزا سنة 1394 للميلاد، ورغم أنه لم يولد من جوهرشاد بيغم، ولكنها هي التي أشرفت على تربيته، وقد وله والده في شبابه على منطقة بار داريا، وكان يخصص 5 أوقاته للشؤون الحكومية ويمضي ما تبقى من وقته في البحوث العلمية.
وبدافع عن حبه وتعلقه بعلم الفلك، فقد أسس المرقد الفلكي المعروف في سمرقند، كما أسس إلى جواره مركزا لعلوم الرياضيات، حيث كان 60 من العلماء في هذا المجال يعملون فيه.
وبفضل اهتمام أولوغبيك بالعلم ورعايته له، فقد كانت النقاشات حول القضايا الرياضية قائمة في سمرقند حتى في أسواقها وأزقتها. كان غياث الدين جمشيد الكاشاني العالم الرياضي في ذلك العصر، والذي كان والده قد بعثه إلى سمرقند مع أحد أصدقائه وهو معين الدين الكاشاني، كان قد كتب في بعض من رسائله إلى أبيه أن علم الرياضيات والفلك قد اتسع وتطور في مدينة سمرقند إلى درجة بحيث أن الأناس العاديين أنفسهم كانوا يتناقشون في الأسواق والأماكن العامة حول مواضيع هذين العلمين. وقد كان أولوغبيك قارئاً للقرآن أيضاً، حيث تعلم القراءة خلال 6 أشهر.
أدت جوهرشاد بيغم دوراً مؤثراً في تقرب أولادها من الدين وكبار العلماء، وكان تعلم القرآن والفقه والحديث والأخلاق الإسلامية من الأركان الأساسية التربوية لأولادها. وفي الحقيقة فإن جو البلاط كان مزيجاً من التقوى والأدب والحكمة والتعقل بفضل إشرافها عليه، حيث ترك تأثيراً مباشراً على طبع بايسنفور ورؤيته.
أعزتنا المستمعين، كان من أبرز الخصائص التربوية لجوهرشاد التأكيد على دور الثقافة والفن، فلقد أدركت جيدا أن الاقتدار الثابت لا يمكن أن يتحقق بالسير فقط، بل إن بمقدور الإنسان أن يبني الحضارة بالكتاب والقلم والعمارة أيضا. ولذلك فإنها لم تبادر هي شخصيا إلى دعم المكتبات والمدارس والفنانين فحسب، إنها عرفت بايسنفور على هذه الأجواء، وكانت نتيجة هذه التربية تأسيس مدارس الخط وكتابة الشاهنامة والدعم الواسع للفن.
وكان من الموروثات المهمة لبوهرشاد في مجال التربية بناء مؤسسات مثل مدرسة بوهرشاد في مشهد، فلقد كانت تعلم أن تربية الأولاد لا تتحقق في بيئة البيت فقط، وإنما هي بحاجة إلى بيئة اجتماعية وثقافية أوسع.
وقد أدت هذه المؤسسات دورا مهما في تربية النخبة في العهد التيموري فضلا عن تربية أولادها هي، ولم تكن جوهرشاد أما فحسب، بل كانت تمثل مؤسسة ثقافية، فقد أسست باعتبارها أما مطلعة مسؤولية وسياسية كبيرة أنموذجا لمزيج من التربية الإسلامية الإيرانية الفنية، والتي تجسدت ثمارها في شخصية بايسرقور وأثاره. يعد دورها في تاريخ التربية والثقافة في إيران مما يضرب به المثل، حيث استطاعت هذه المرأة أن تربي وتدعم جيلا من الفنانين والعلماء والنخبة، وأن تنقش اسمها في قلب التاريخ.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فقد نهضت في قرن كان مليئا بالاضطرابات السياسية والثقافية، وفي قلب خراسان امرأة ارتبط اسمها بالمجد والفن والمعرفة، سيدة لم تكن زوجة السلطان فحسب، وإنما أضحت هي نفسها صانعة وبانية لحضارة بقيت آثارها حتى اليوم متجلية في الأحجار والقاشاني والخط والثقافة في المنطقة. لم تكن جوهرشاد بيغم زوجة شاهرخ التيموري وحسب، بل كانت مستشارة وداعمة ومصممة ومعمارية وامرأة صانعة للثقافة.
يعتبر عهد الدولة التيمورية الذي بدأ عام 807 وانتهى عام 911 للهجرة من أغنى العهود في تاريخ إيران وآسيا الوسطى من الناحية الفنية والثقافية. وقد بلغ الفن المعماري في هذا العهد ذروة جديدة من خلال التوليف بين الموروثات الإيرانية الإسلامية المغولية، كي يتحول إلى أنموذج للعهود التالية في إيران والهند، بل حتى الإمبراطورية العثمانية. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق لا يسعنا إلا أن نجزيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين في الحفظ والأمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 28 من شهر تير عام 1333 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من تموز عام 1954 ميلادي، ولد في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والعلامة الشهير آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ترعرع محمد حسين كاشف الغطاء في عائلة تخرج منها عدد كبير من العلماء والفضلاء، وبدأ بدراسة العلوم الدينية الابتدائية في ريعان شبابه، ثم انتقل لدراسة الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء عصره كالآخوند الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ محمد زاقر الاصطفاناتي والشيخ محمد رضا النجف آبادي والشيخ محمد حسن المانقاني والشيخ محمد طقي الشيرازي. وكان الشيخ كاشف الغطاء يولي اهتماما بالغا بإعداد وتربية طلاب العلوم الدينية وعقد الاجتماعات لنشر علوم الدين، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي والسيد إسماعيل الحسيني المرعشي والشيخ عبد الحسين الأميني، كما زار العديد من البلدان الإسلامية وألقى محاضرات في الكثير من الجامعات والمراكز العلمية في مصر وإيران وفلسطين، إضافة إلى أنه لعب دورا فاعلا في إثراء الحركة الثقافية والوطنية في العراق، إذ شارك في الجهاد لتحرير العراق من الاحتلال البريطاني في فترة الحرب العالمية الأولى. ومن أبرز مؤلفات آيات الله محمد حسين كاشف الغطاء أصل الشيعة وأصولها، ونبذة من السياسة الحسينية، والعبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، وصحائف الأبرار في وظائف الأسحار، ومبادئ الإيمان في الدروس الدينية، والتوضيح في بيان ما هو الإنجيل. في 23 من محرم الحرام عام 1209 للهجرة توفي في النجف الأشرف الفقيه والعلامة الكبير محمد مهدي بن أبي ذر النراقي المعروف بالملا مهدي النراقي. ولد النراقي في نراق التابعة لمدينة كاشان في إيران، ويعتبر أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار الفقهاء والفلاسفة أمثال إسماعيل الخاجوئي والشيخ محمد بن زمان والشيخ محمد مهدي الهرندي. اشتهر النراقي بزهده وبساطة حياته إلى جانب مثابرته ومتابعته لدروسه، ومن أبرز مؤلفاته جامع السعادات وأنيس الموحدين ولوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام والتحفة الرضوية في المسائل الدينية ومحرق القلوب في مصائد آل البيت عليهم السلام. وأخيرا وفي 19 من تموز يوليو عام 1979 للميلاد، انتصرت الثورة النيكاراغوية ضد نظام حكم الديكتاتور سوموزا الذي كان مدعوما بشدة من أمريكا. وتولى الديكتاتور سوموزا مقاليد الحكم في نيكاراغوا عام 1967، واندلعت مع توليه الحكم موجات الاضطرابات والاعتراضات الشعبية لتعم كافة أرجاء البلاد. وفي الأعوام الأخيرة من السبعينيات تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية، وسقطت أكثر مدن البلاد بيد الجيش والقوى الشعبية، وقتل في الثورة النيكاراغوية أكثر من 40,000 شخص وتشرد أكثر من 200,000 آخرين. وفور انتصار الثورة قامت أمريكا بمد الجماعات الإرهابية من الميليشيات المسلحة بالسلاح والأموال للإطاحة بالثورة والقيام بالعمليات الإجرامية لإيجاد الرعب بين أبناء الشعب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.